أنه نبي فالنبي لا يكذب، فما دام أنه جاء بمثل هذا فالواجب عليهم أن يصدقوه ما دام شهدوا له بالنبوة. أما أن يتناقضوا ويقولون أنه نبي للعرب ثم يكذبونه في مثل هذه الآيات فهذا مما لا يسوغ عند أحد. وقوله خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم يعني آخر واحد، ولذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. وهذا يدل على أنه ليس هناك رسل بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا بمقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، يعني من بين مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وروى البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح يعني من رفعه إلى السماء إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. ثم قال ابن كثير والمشهور هو القول الأول يعني 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة. ثم قال ولا منافات بينهما يعني بين القولين 600 أو 620، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، يعني أولى الناس بعيسى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي قال له خالد بن سنان كما حكى القضاعي وغيره. والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت به النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، ثم قال كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن ديني وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ومن هؤلاء ورقة بن نوفل، فإنه لما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت إليه خديجة فإنه عرف الحق وقال إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وتمنى أن يكون في شبابه لينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح يثبت أن فيه بقايا من أهل الكتاب كانوا على هذا المعنى، على العقيدة الصحيحة، ولعل منهم الذي دل سلمان الفارسي إلى مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تنقل سلمان من راهب إلى راهب، فإنه جاء إلى رجل وقال: ما فيه أحد على الحق أعرف الآن إلا أنه قد أضلك زمان نبي. وهذا النبي ذكر له صفات، أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يهاجر إلى أرض ذات سبخة ونخل بين حرتين. فسلمان الفارسي اعتدى عليه معتدون، وجاءوا به عبدا وباعوه في المدينة، وجلس في المدينة حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رقيق عبد، بالكذب طبعا، لأنهم باعوه، اعتدوا عليه وباعوه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اختبار كما تعلمون في قصة سلمان، وهي من أعظم دلائل النبوة، فجاء له بتمر وقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. ثم جاء بتمر بعد فترة وقال: هذه هدية. فقال لأصحابه: كلوا، وأكل معهم. ثم استدار سلمان ينظر إلى ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكشف ما بين كتفيه ليستدل سلمان على خاتم النبوة. فلما كشف الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى سلمان خاتم النبوة، انكب على ظهره يقبله ويبكي ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقص خبره على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب سلمان من صاحبه الذي يملكه أن يعتقه من العبودية ليكون حرا كامل الحرية. فاشترط عليه أن يغرس له كذا نخلة في بستان له، وأن يعطيه شيئا من الذهب ونحو ذلك. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فساعده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا أردت أن تغرس النخل فأخبرني. فجاء معه الرسول صلى الله عليه وسلم حال غرس النخل، وكان والعادة عند المزارعين إذا غرس النخل، إذا غرست مثلا 100 نخلة أو 300 نخلة، يموت لا يقل عن 50-60 نخلة، وبالتالي لا يتحقق ما أراده سلمان من الحرية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه بارك الله بهذا النخل، فلم يمت منه شيء البت، كل النخل طلع سليم معافى، ونال سلمان رضي الله عنه الحرية. وهذا ما أثنى به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدينه وبحثه عن الحق، وقال: لو كان الإيمان عند الثريا. والثريا مكانها بعيد، من يصل إلى الثريا في السماء؟ قال: لناله أقوام من هؤلاء. وهذا يدل على أن صلحاء الفرس وصلحاء العجم فيهم يعني إصرار على الحق، وهذا من فضائلهم، فيهم إصرار على الحق وعبادة وبحث عن الحق. ولهذا كثير من أبناء العجم حفظ الله بهم هذا الدين، البخاري من بخارى وغيرهم من أئمة هذا الدين، فإنهم لما دخل الإيمان في قلوبهم كانوا أقوياء في الحق، وحفظوا لهذه الأمة كثيرا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنهم أفضل من العرب ولا أفضل من قريش، ولورود أحاديث أيضا في ذلك، ولكن يبقى في النهاية أن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتفضيل الذي يرد بين الأمم إنما هو تفضيل جنس على جنس، كما يقال: الرجال أفضل من النساء. لكن إذا أردت أن تفاضل بين فرد وفرد، فإن هذا لا يختص به أمة من الأمم ولا جنس من الأجناس، فقد يكون أحد أبناء العجم يعادل الآلاف من أبناء العرب، بل يعادل الآلاف من قريش، وقد تكون بعض النساء تعادل الآلاف من الرجال. وهنا يجمع بين النصوص ويتحقق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، وهنا أورده ابن كثير ليبين لنا ما معنى على فترة من الرسل، وأن الناس كانوا في ظلام حالك إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، ولهذا قال مقتهم عربهم وعجمهم. ثم قال وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني ليختبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتلي به اختبار لمن بعثه إليهم. قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، والمراد به القرآن، فإن الله قد حفظه بالصدور فلا يغسله الماء، ولأجل ذلك هذا القرآن الآن يتناقل بالتواتر، ليس المعول ما في المصاحف، المعول عليه ما في صدور الناس. ولأجل ذلك من حفظ الله لهذا القرآن أن أبناء المسلمين الصغار يحفظونه بالألاف، ما يحرف أحد نسخ من نسخ القرآن إلا ويكتشفها صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. فإن من حفظ الله لهذا الكتاب أنه منقول بالتواتر في الصدور، بالتواتر ينقله جيل إلى جيل، وجعل الله عناية المسلمين به شديدة ويسره للذكر. ولأجل ذلك لا يغسله الماء، لكنه لو كان مجرد في كتاب فربما تلاعب به متلاعب وغسله بالماء. ثم قال تقرأه نائما ويقظان، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام قلبه تنام عينه ولا ينام قلبه، ويقرأه في الليل والنهار. ثم قال إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني قاتلهم وجاهدهم. أما المراد التحريق بالنار فإن هذا قد نسخ، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق أحدا بالنار، ولكن المفروض عليه هو الجهاد. قال إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني لأنهم أمة قوية مقاتلة محاربة. فقال له الله عز وجل في الحديث القدسي استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد ومنصور، وهذا الذي حصل، فإنه كان يقابلهم بجيش قليل العدد كما في بدر فينصره الله عليهم مع شجاعتهم وقوة شكيمتهم، لكنهم إنما يقاتلون رسول وأتباع رسول. ثم قال في الحديث وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، يعني ذو سلطان يعني له ولاية حاكم. ولا شك أن الحكم الإنسان إذا شعر كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كان هو الحاكم الذي لا حاكم عليه فربما تأخذه العزة بالإثم، فإذا ألجم نفسه بلجام الشريعة وعدل وتصدق وكان موفق بالتزام الشريعة فهذا من أهل الجنة، هذا من أهل الجنة، لأنه ألجم نفسه وكبح نوازع النفس البشرية التي تدعو إلى الطغيان والتباهي على الناس والتسلط عليهم ونحو ذلك. وهذا قليل في الملوك والزعماء، قليل لما تقرأ السير فقليل أن تجد من هذه حاله، بل تجد والعياذ بالله الظلم والطغيان وأكل الأموال بالباطل وسفك الدماء كله بسبب أنه يرى أنه بيده قوة وسلطان. فإذا غالب هذه النوازع البشرية وكان صاحب عدل ومقسط ومتصدق وموفق فهذا من أهل الجنة، هذا رجل. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب يرق قلبه لأقربائه ولكل مسلم، فهؤلاء الرحماء يرحمهم الله عز وجل، فهذا من أهل الجنة. ورجل عفيف فقير متصدق، رجل عفيف فقير متصدق، يعني مع فقره هو عفيف عن السؤال ومتصدق. يقال كيف فقير ويتصدق؟ يعني إذا كان عنده 10 ريال وتصدق بريال منها هذا متصدق، وهذا تصدق بعشر ماله، وهذا يساوي رجل عنده 10 مليون وتصدق بمليون. الله لا يظلم أحدا، لأن هذا أخرج العشر وهذا أخرج العشر، فإذا تصدق ب5 ريال من 10 فكصاحب 10 مليون الذي تصدق ب5 مليون. ولأجل ذلك بعض الأغنياء والأثرياء ينغر إذا أخرج درهمات ويظن أن هذا شيء عظيم وينسى أن هذا بالنسبة إلى ماله، يعني هذا بالنسبة إلى ما يملك، فإن الذي يملك 10 مليون ويخرج منها العشر كالذي يملك 10 ريال ويخرج منها ريال، فهذا عشر ماله وهذا عشر ماله. هؤلاء هم أهل الجنة 3 أصناف، وأهل النار 5. أهل النار 5، جرنا الله وإياكم إلى النار، وهذا أمر مخوف. الأول الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. وهذا هو الإمعة السخيف الفاجر الذي يتابع الموضات ويقلد، ما في رجولة ولا يريد مالا، سفيه تافه ومقلد. فهذا المقلد الذي استسلم لغيره وخضع لغير الله وأطاع غيره بمعصية الله، هذه صفاته، أنه حتى معاني الرجولة لا يبغى مالا ولا أهلا. ولذلك تجد بعضهم مثلا يغني طول حياته ولا يتزوج، وإذا جاءته أموال بذرها في القمار وغير ذلك، وهو يتبع كل ناعر، فهذا من أهل النار، لأنه لا يفكر ولا يستخدم العقل الذي خلقه الله له في ينظر في هذا الكون وفي مصيره ويتدبر أموره، فهو كما يقال لا دين ولا دنيا، فهذا صنف من أهل النار. ثم قال والثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي جبل على الخيانة، ما يخفى شيء إلا وخانه، يعني لو عرف مثلا أن ريال ولا ريالين يحصلها وأنها تخفى على الناس أخذها ولا يبالي، فهذا معنى ذلك أن الخيانة متأصلة فيه، وإن دق يعني حتى لا يتورع عن ريال ولا ريالين لأن الخيانة متأصلة فيه، أهم شيء لا يظهر للناس. القيد هنا قال لا يخفى له طمع، يعني لا يكون في مكان خالي ويعرف أنه لا يكتشف إلا وخان هذا. أما المؤمن فهو يعلم أن الله يراه ولا يخون في الخفاء. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وهذا يدل على فجور في الخلق وجشع في المال، فهو يريد شهوة النساء ويريد شهوة المال، فهو يخادع جاره ويخادع الناس على أهلهم وأموالهم، فدل على أنه فقد العفة الخلقية وفقد الورع المتعلق بالمال. ثم قال: وذكر البخل والكذب، وذكر البخل والكذب، يعني أن البخيل من أهل النار، والمراد أيضا أنه الذي يحمله بخله على منع الحقوق، أعلاها الزكاة وأدناها ما أوجب الله عليه من النفقات الواجبة وقرى الضيف الواجب ونحو ذلك، فإن هذا من أهل النار. وكذلك الكذاب، فإنه ليس من صفات المؤمن الكذب، فهذا أيضا من أهل النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وذكر الشنظير الفاحش، الشنظير الفاحش، وفسر الشنظير هنا هو السيء الخلق. الفاحش في الكلام الذي يطلق عبارات بذيئة سيئة وأخلاقه سيئة، فهو فاحش متفحش. ولذلك من صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفاحش ولا متفحش ولا صخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق ونحو ذلك. وهذا الذي فاحش متفحش أخلاقه سيئة، فهذا يدل على أن من صفات أهل النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال: وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. وهذا يدل على أن الظلمات معنوية والنور معنوي، ولا كانوا يمشون في النهار وفي شمس وقمر عندهم، لكن كانوا في ظلمات، وهذا يدل على أن من كان على غير هدى فإنه في ظلمات، في ظلمات في الفهم، في ظلمات في التعامل، في السلوك، في الأخلاق، في العمل، في ظلمات. والنور هو الاستقامة على الصواب، ولهذا قال: وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه، يعني من أهل الكتاب، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. ونكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.